يا رب العالمين 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 يا رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا
فإذا جاء
بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال وكان وعدا مفعولا
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفر لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله صلي وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وأهل بيته الأطهار. أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معكم ضمن حلقة أخرى من حلقات برنامج نهج الحياة، لنواصل الحديث في آيات أخرى من سورة الزمر، وهي الآيات 42 حتى 45. في البداية ننصت خاشعين إلى تلاوة مرتلة للآية 42 من هذه السورة المباركة.
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
توضح مستمعينا الكرام هذه الآية أن الحياة والموت وكل شؤون الإنسان هي بيد الله سبحانه وتعالى، وعليه فإن النوم أخو الموت، لكن بأحد أشكاله الضعيفة، أي أشكال الموت، لأن العلاقة بين الروح والجسد تصل إلى أدنى درجاتها أثناء النوم، وتقطع الكثير من العلاقات والوشائج بينهما. إن الآية تشير إلى عدة نقاط، هي أولاً إن الإنسان عبارة عن روح وجسد، والروح هي جوهر غير مادي يرتبط بالجسد فيبعث فيه النور والحياة. ثانياً، عند الموت يقطع الله العلاقة بين الروح والجسد ويذهب بالروح إلى عالم الأرواح، وعند النوم تخرج الروح من الجسد، ولكن ليس بتلك الحالة التي تقطع فيها العلاقات بصورة كاملة. ووفقا لهذا فإن الروح لها ثلاث حالات بالنسبة للجسد، وهي ارتباط كامل، حالة الحياة واليقظة، وارتباط ناقص، حالة النوم، وقطع الارتباط بصورة كاملة، حالة الموت. ثالثا، النوم هو أحد الصور الضعيفة للموت، والموت هو نموذج كامل للنوم. رابعا، النوم هو أحد دلائل استقلال وأصالة الروح، خاصة عندما يرافق بالرؤية الصادقة التي توضح المعنى أكثر. خامسا، إن العلاقة التي تربط بين الروح والجسد تضعف أثناء النوم، وأحيانا تقطع تماما، مما يؤدي إلى عدم يقظة النائم إلى الأبد، أي موته. سادسا، إن الإنسان عندما ينام في كل ليلة يشعر وكأنه وصل إلى أعتاب الموت، وهذا الشعور بحد ذاته درس يمكن الاعتبار منه، وهو كاف لإيقاظ الإنسان من غفلته. وسابعا، كل هذه الأمور تجري بقدرة الباري عز وجل، وإن كان قد ورد في بعض الآيات ما يشير إلى أن ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح، فهذا لا يعني سوى أنه ينفذ أوامر الباري عز وجل، وكل هذه المفاهيم جلية لقوم يتفكرون. أما الآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 43 و44 من سورة الزمر المباركة.
أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
بعدما أصبحت حاكمية الله على وجود الإنسان وتدبير أمره عن طريق نظام الحياة والموت والنوم واليقظة أمرا مسلما من خلال الآيات السابقة، تتناول هذه الآية خطأ اعتقاد المشركين فيما يخص مسألة الشفاعة كي تثبت لهم أن مالك الشفاعة هو مالك حياة وموت الإنسان وليس الأصنام الجامدة التي لا شعور لها. وكما هو معروف فإن إحدى الأعذار الواهية لعبدة الأوثان بشأن عبادتهم للأوثان هي ما ورد في مطلع هذه السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، صدق الله العلي العظيم، إذ إنهم كانوا يعدونها تماثيل وهياكل للملائكة للأرواح المقدسة، ويزعمون أن هذه الأحجار والأخشاب الميتة لها قدرة هائلة، ولكون الشفاعة تحصل من الشفيع الذي هو أولاً يشعر ويدرك ويفهم، وثانياً قدير ومالك وحكيم، فإن تتمة الآية تجيبهم قل أولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون، صدق الله العلي العظيم. إذن نتعلم من الآيتين إن القرآن لا ينفي مسألة الشفاعة، بل إنه يرفض مزاعم عبادة الأصنام في اتخاذ الأصنام شفعاء لهم. إن من يكون وسيطا بين الإنسان وخالقه يجب أن يكون فوق مقام المخلوق ودون مقام الخالق، فكيف يمكن تصور هذه المكانة للأصنام؟ يعتمد نظام الكون على قاعدة العلية، ولكن لا تخرج هذه القاعدة عن الإرادة الإلهية. نستمع الآن إلى تلاوة الآية 45 من سورة الزمر المباركة.
وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.
مرة أخرى يدور الحديث عن التوحيد والشرك، إذ تعكس الآية المباركة إحدى الصور القبيحة والمشوهة للمشركين ولمنكري المعاد من خلال تعاملهم مع التوحيد، فأحياناً يستحسن الإنسان القبائح ويستقبح الحسنات كانزعاجه إذا سمع الحق واستبشاره إذا سمع الباطل، فلا يسجد ولا يركع أمام عظمة الله، إلا أنه يسجد ويركع تعظيماً لأصنام صنعها من الحجارة والخشب أو لإنسان أو كائنات مثله. من هذه الآية يتضح بصورة جيدة أن مصدر شقاء هذه المجموعة هو أولاً إنكارهم لأساس التوحيد، وثانياً عدم إيمانهم بالآخرة، وثالثاً الشرك بالله تعالى، أعاذنا الله وإياكم منها. في الختام نشكركم على المتابعة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أعزائنا المستمعين في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام في كتاب له إلى عبد الله بن العباس رحمه الله:
أما بعد، فإن المرأة قد يسره درك ما لم يكن ليفوته، ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه. فليكن سرورك بما نلت من آخرتك، وليكن أسفك على ما فاتك منها، وما نلت من دنياك فلا تكثر به فرحا، وما فاتك منها فلا تأسى عليه جزعا، وليكن همك فيما بعد الموت.
مستمعين الأكرم، إن هذه الكلمات النورانية الرائعة قال عنها ابن عباس رضي الله عنه: ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانتفاعي بهذا الكلام. فإن المرأة قد يسره درك ما لم يكن ليفوته، فهو يفرح بأمر مقدر له في علم الله تعالى، وهو يصله ولو لم يطلبه. وقد رأينا في هذه الدنيا أناسا حصلوا على ثروات طائلة بدون سعي ولا جهد، ومن طريق لم يفكروا به أبدا. ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه، فهو يأسف ويحزن ويتألم على شيء لم يقدر له. والمراد لا داعي للفرح بأمر هو حاصل حتما، ولا معنى للحزن على أمر لم يكن ليحصل ولو اجتمع له الإنس والجن. نبقى مع كلام أمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول:
وليكن سرورك بما نلت من آخرتك.
إنك عزيزي المستمع تفرح إذا وفقت لأداء فريضة أو عمل مستحب تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك مدخر لك ينفعك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، ويكون سببا لنجاتك من النار. وليكن أسفك على ما فاتك منها، فقد يفوتك الحج وقد كان بإمكانك الذهاب فتأسف لذلك، وتفوتك العمرة وزيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام فتأسف لذلك، وتفوتك أعمال البر الأخرى وكان يمكنك الإيتان بها فتأسف لذلك. وهنا مستمع العزيز أمر يجب الانتباه له، أن الأسف لأعمال الخير لا يجدي نفعا، فالواجب على الإنسان المبادرة لعمل الخير. وقد قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، بادر بأربع قبل أربع: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. وينبغي للعبد أن يفرح بالعمل الصالح لا بالدنيا وزخارفها، وأن لا يحزن ويجزع على ما يفوته من أمور الدنيا، وعليه أن يتيقن أن الله تعالى فوت عليه بعض أمور الدنيا لمصلحة خاصة، لعلمه سبحانه بما يصلح به عباده. وليكن همك فيما بعد الموت، أي فرغ فكرك وذهنك لما تصير إليه وما ينجيك في ذلك الموقف الذي يصفه جل جلاله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قبل الوداع أعزائنا المستمعين، ننور قلوبنا بالاستماع إلى حديث أمير المؤمنين عليه السلام مرة أخرى الذي ورد في بداية البرنامج، حيث قال:
أما بعد، فإن المرء قد يسره درك ما لم يكن ليفوته، ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه. فليكن سرورك بما نلت من آخرتك، وليكن أسفك على ما فاتك منها، وما نلت من دنياك فلا تكثر به فرحا، وما فاتك منها فلا تأسى عليه جزعا، وليكن همك فيما بعد الموت.
ختاما مستمعين الأكارم، نتمنى لكم كل الخير ونشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومن ينجي المهموم من الشدد. الله. العفو وعافية وجميل الستر إلى الأبد. يسر أمري يا مقتدر واجبر كسري وأزل شددي. سواك غياثي لم أجد. طهر يا رب بواطننا وظواهرنا من كل ردي. الله 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 الله. هون سكرات الموت إذا أخرجت الروح من الجسد. يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولد. هون سكرات الموت إذا أخرجت من الجسد. يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولد. الله واصرف عني ما يفتنني. ألهمني أسباب الرشد. ربي أعني من كل بلاء من كرب الحال وهول غدي. واصرف عني ما يفتنني. ألهمني أسباب الرشد. الله
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن شموع الصادقين ولامعيهم مولانا الحسين ابن الحجاج النيلي البغدادي رضوان الله تعالى عليه. وأنا أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في الحديث عن هذا الشاعر وهذا الغريب المهجر، يعني أعتبر الحديث عنه هو جزء من الأعمال التي تقربنا إلى الله زلفى. وهكذا الإخوة المستمعين، الأخوات المستمعات، الحسين ابن الحجاج النيلي البغدادي طبعا هو أساسا من منطقة تعرف اليوم بمشروع المسيب بين الحلة وبغداد، وفي عالم الأداب والأدباء كانوا يضعوا يعني بمستوى يضاهي امرئ القيس، هكذا وزن الأدبي. طبعا الحسين بن الحجاج عاصر الشريفين المرتضى والرضي، أصلا الشريف الرضي هو اللي جهزه وتعلم منهما، يعني هو كان ملازم، والذي لازم الشريف الرضي والمرتضى أسبوع يطلع بنتيجة، فكيف إذا سنوات. فلمع في عالم الأدب، في عالم الكتابة، مثلا المرحوم الشريف الرضي على الله مقامه جمع شعره سماه الحسن من شعر الحسين، الحسن من شعر الحسين. أنا سأترك الحديث عن الكثير من شعره، لكن أفخر قصيدة، وهي في الواقع هذه القصيدة تكفيه زادا له في الآخرة، الله أكبر. شنو هاي القصيدة الذي هي أفخر قصيدة وهي زاده في الآخرة؟ كافي، ما هي هالقصيدة؟ قالها في مولى الموالي أمير المؤمنين. نظم القصيدة، والقصيدة طويلة، لكن أنا أقرأ مقطع، ويا ليت أن الكثير من شبابنا يحفظوا هذا المقطع. هو كأنه زار أمير المؤمنين، وذاك اليوم كانت قبة أمير المؤمنين لونها أبيض، عضد الدولة البويهي ذهب القبة قبل 200 سنة مو أكثر، لكن ذاك الوقت القبة كانت بانيها داود العباسي، كان لونها أبيض، فهو لما إجى يزور قبر أمير المؤمنين ابتهج، لأنه بعد 130 سنة اللي قبر أمير المؤمنين مخفي ومعتم، قبور أهل البيت مهدمة، راح شاف ذاك المبنى وذيك القبة العالية استانس، فظهر الاستئناس على مشاعره وانطلق يعني بخاطرة جميلة وهو يرتجل. القصيدة هذه أنا رح أقرأ مقطع منها. يا صاحب القبة البيضاء، على النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي، زوروا أبا الحسن الهادي لعلكم تحظون بالأجر والإقبال والشرف. زوروا لمن يسمع النجوى لديه، ومن يزره بالقبر ملهوفا لديه كفي، وقل سلام، الله أكبر، وقل سلام من الله السلام على أهل السلام وأهل العلم والشرف. يعني يشير إلى سكان النجف الأشراف، رجال العلم، العلماء، المؤمنين، الأولياء. وقل سلام من الله السلام على أهل السلام وأهل العلم والشرف. إني أتيتك يا مولاي من بلدي مستمسكا بحبال الحق بالطرف، راج بأنك يا مولاي تشفع لي وتسقني من رحيق شافي اللهف، لأنك العروة الوثقى، لأنك العروة الوثقى، فمن علقت به يداه فلن يشقى ولم يخفي، وأنك الآية الكبرى التي ظهرت للعارفين بأنواع من الطرف. طبعا لما يقول لأنك العروة الوثقى أو يقول وأنك الآية الكبرى، هذا يأخذ من دعاء الافتتاح وصل على علي أمير المؤمنين إلى شنو؟ وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. هناك حديث يرويه الخطيب البغدادي وابن أبي الحديد، الحديث لرسول الله صلى الله عليه وآله من أواخر ما تحدث به: سيلي أموركم بعدي أناس يحدثون البدعة يعرفونكم ما تنكرون، يعني المنكر يعملوه معروف وهو جحود الإمام، أي منكر أكبر منها؟ خلينا فشي يقول الحديث للنبي: فعليكم بالعروة الوثقى والآية الكبرى علي بن أبي طالب، لا تعوفوا للإمام علي لأن هو امتداد النبوة، وإذا تركتموه فقدتم شنو؟ روح الإسلام ومضمون الإسلام الحقيقي، ويبقى إسلام بالصورة. زين، نحن وهذا الشاعر يقول: لأنك العروة الوثقى وأنك الآية الكبرى. آخر شيء شو يقول؟ بحب حيدرة الكرار مفتخري به شرفت، وهذا منتهى شرفي. فعلا ما بعد هذا شرف، هنيئا لك. طيب، هذا الحسين بن الحجاج النيلي يذكر له قضية لطيفة، صاحب كتاب الأنوار المضيئة، يقول محمد بن قارون هو ذاك هم كان شاعر، كان من أهل الصلاح لكن ما كان يشتهي الحسين بن الحجاج، ما يعني ما يحبه، باصطلاحنا الشعبي ما يشتهي ما يحبه. لكن لوحظ فجأة صار متفاني في حب الحسين بن الحجاج النيلي. سألوه يعني الناس عن هالنقلة، شنو الذي صار انت تحولت؟ قال: في الواقع رؤيا رأيتها كانت وراء هذا التحول. شنو الرؤيا؟ يقول: ليلة من الليالي رأيت بالمنام، وأعتبر أن هذا المنام يعني من المنامات الصادقة، يقول: رأيت في المنام كأني في حرم أبي عبد الله الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، كأني في حرم أبي عبد الله الحسين، والحرم بلي يعوج بالناس والزوار، ورأيت مولاتي فاطمة جالسة أمام الضريح، ضريح ولدها الحسين، وأمامها الإمام الصادق. يقول: بالمنام أشوف وإذا الحسين ابن الحجاج النيلي مر، فأنا قلت: لا أحب هذا. فقالت الزهراء سلام الله عليه: لا أحبوه، فإن من لا يحبه ليس من شيعتنا. سبحان الله. شوف، أنا طبعا أعتقد أن هذه كلها لربما كانت جزاء مواقف الأدبية في الدفاع عن أهل البيت. ثم يا أخي، ما صب عليه، هذا كان بإمكانه أن يستخدم شاعريته ويمدح الطغاة وينطول الأكياس المليئة بالذهب، لكن هالرجل هذا 20 سنة مختفي، أهل ما يدرون بوين، بسبب أن كان يأبى أن يتملق وينظم في مدح الطواغيت والجيف، إنما حبس نفسه وكل ما يمتلك من طاقات في خدمة ونصرة أهل البيت سلام الله عليه. 20 سنة يا أخي هذا مختفي، أهل ما يدون بي وين، هنا وهناك وبالأدغال وكان ينظم الكثير من الشعر في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الشاعر الحسين بن الحجاج النيلي طبعا هو من شعراء القرن الرابع الهجري، استشهد أو توفي عام 391، ولما مات وجدوه أوصى بدفنه وين؟ عند رجلي الإمام الكاظم. هو مدفون هناك يم الخاجة نصير الدين الطوسي بجوار الإمام موسى بن جعفر، وكاتب بالوصية يطلب ممن يعني يقوم بتجهيزه، هو الشريف الرضي تولى تجهيزه، أن يكتبوا على قبره وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، يعني كما أن كلب أهل الكهف نجا باتباعه لأهل الكهف، أنا أنجو باتباعي لأهل البيت. ذول يعني شموع الصادقين، مفاخر الصادقين. وطبعا حتى الشافعي ينسب له هذا البيت، هو أبيات لكن منها هذا: فاز كلب بحب أصحاب كهف، كيف أشقى بحب آل النبي. ورثاه أيضا شريف الرضي بقصيدة رائعة أنشدها ارتجالا بعد ما دفنوه في حرم الإمام موسى بن جعفر، وكتبوا هذه الآية على قبره. ارتجل الشريف الرضي قصيدة في رثائه، طبعا القصيدة طويلة والبرنامج لم يتبقى منه إلا دقيقة مثلا أو شيء. شي يقول مثلا: نعوه على حسن ظني به، فلله ماذا نعى الناعياني، رضيع ولاء له شعبة من القلب مثل رضيع اللباني، وما كنت أحسب أن الزمان يفل مضارب ذاك اللسان، ليبكي الزمان طويلا عليك فقد كنت خفة روح الزمان. أنا أحيانا على المنبر أتحدث 50 دقيقة عن هذا الشاعر البطل الموالي لأهل البيت. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اليمن، التصدي والتحدي. برنامج يتناول آخر